بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: مسائل الأولى: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق. نعم، الشهادة ليست شرط في صحة العقود والإيقاعات عندنا نحن الإمامية، بمعنى لو أردنا إجراء عقد نكاح مثلا أو بيع، عقد النكاح والبيع صحيح حتى لو لم يكن عندنا شاهدين عدين يشهدون على وقوع هذا الإيقاع. نعم، وهكذا باقي الإيقاعات الأخرى مثل الوقف على القول بأن الوقف هو إيقاع أو الوصية أو ما شابه ذلك، إلا في الطلاق فقد وردت عندنا الروايات أنه لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين عدل، وكذلك الظهار، لأن الظهار أيضا دلت الروايات في ذلك أنه لا يصح إلا بحضور شاهدين عدلين يشهدون أن الرجل يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، ويستحب في النكاح والرجعة وكذا في البيع. نعم، وردت عندنا بعض الروايات والأخبار اللي ترى محبوبية ورجحان حضور شاهدين عدل عند النكاح، مثلا بعض الروايات تذكر أنه لا نكاح للبكر إلا بحضور شاهدي عدل وإذن وليها، فاستفاد الفقهاء أنه اشتراط حضور الشاهدين في النكاح مثلا للبكر هذا ليس بلازم أو واجب، بدليل أنه روايات أخرى تقول أنه لا بأس بالزواج من دون البينة، فاستفاد الفقهاء أنه الأمر بحضور شاهدين عدلين في النكاح محبول على الاستحباب.
بالعموم استفاد يعني؟
نعم
بالعموم،
يعني مستحب يعني أمر محبوب، يعني بس ليس لازم وليس شرط في صحة العقد، أنه إذا أردنا أن عند حضور عقد النكاح يحضر شاهدين عدلين في عقد الزواج. فأكو بعض الروايات رغبت في حضوره، وكو روايات أخرى قالت لا بأس بالزواج والنكاح ولو من دون البينة ولو من دون الشهود، هذا يدل على أن حضورهم ليس بلازم، إنما حملوا الفقهاء على الاستحباب. وكذا الرجعة، يعني إرجاع الزوجة في العدة الرجعية، يستحب أنه إذا أراد الرجل أن يرجع زوجته وهي لا زالت في عدته الرجعية أن يشهد شاهدين عدلين على ذلك. نعم، وكذا في البيع، يعني وكذا يستحب الشهادة عند حصول البيع، ولعل هذا مأخوذ من قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، إنه يحضر شاهدين عدلين يشهدون على حصول البيع بينكم. الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقة نفذ الحكم باطنا وظاهرا. حكم الحاكم اللي يصدر من قبل القاضي والحاكم الشرعي، نعم، هل يقع واقعا وظاهرا ويترتب عليه الأثر في الواقع والباطن، نعم، أم يقع فقط بحسب الظاهر؟ حكم الحاكم يتبع نفس الشهادة، إذا كانت شهادة الشاهدين اللي شهدوا على الواقع محقة، يعني صادقة وقولها مطابق للواقع، سوف ينفذ الحكم اللي يصدر من الحاكم في هذه الواقعة باطنا وظاهرا. ظاهرا يعني أمام الناس، باطنا يعني فيما بينه وبين الله. فلو حكم مثلا الحاكم بأن هذا الدار ملك لزيد فيصبح ملك لزيد ظاهرا أمام الناس وواقعا فيما بينه وبين الله، لو كانت شهادته واقعة حقه يعني صادقة ليست كاذبة. نعم، واضح، هذا يسمى باطلا وظاهرا. وإلا يعني إذا لم تكن هذه الشهادة محقة، مثل حضرت عندنا شهادة اثنين شهدوا على أنه هذا الدار ملك لزيد، لكن هذه الشهادة هي كاذبة، بس لكن الحاكم حكم حسب الظاهر، لأنه القضاء عندنا يقع بحسب الظاهر. لهذا ورد عندنا في الحديث النبوي: إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، يعني حسب البينة واليمين. حسب فيما بينه وبين الله البينة كاذبة، اليمين كاذب، هذا معنى أن الحكم ما يترتب باطنا واقعا إنما فقط ظاهرا. وإلا نفذ ظاهرا، يعني فقط يعني شنو إلا يعني لو كانت الشهادة غير محقة مثل كاذبة، أو إنه الحاكم كان يعتقد عدالة الشهود في حين هما واقعا فسقة، فحينئذ سوف ينفذ الحكم اللي يصدر من الحاكم تبعا لهذه الشهادة، لكن بحسب الظاهر أمام الناس، لأن الحاكم حكم بها حسب ظهورها بحسب الظاهر اللي موجود عنده لا باطلا، يعني لا يترتب الإثم فيما بينه وبين الله. فلذلك لو الحاكم حكم بأنه هاي الدار ملك لزيد والبينة كاذبة، وكان زيد يعلم أنه هاي البينة كاذبة، أو كان يعلم أنه حصل اشتباه عند الحاكم في تمليكه للدار، زيد ما إلى حق ما بينه وما بين الله أن يأخذ الدار ويتملكها، حتى ولو كان الحاكم قد حكم له بها، لأن حكم الحاكم نفذ ظاهرا لكن لا ينفذ عليه باطنا فيما بينه ما بينه وما بين الله. فلو حكم الحاكم الشرعي بالحكم مجرد الحكم لا يجعله مباح وحلال له بحيث ينتفع به ويستبيح التصرف به، مع العلم نعم في ذلك. وبالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا، يعني بالجملة يعني بالخلاصة نقول إنه الحكم اللي يصدر من الحاكم الشرعي تبعا للشهادة التي أقيمت عنده ينفذ عندنا نحن الإمامية بحسب الظاهر، لأن الحاكم يحكم ظاهرا بحسب البينات وبحسب الأيمان لا باطنا، يعني لا واقعا فيما بين المشهود المحكوم له فيما بينه وبين الله، يعني ما يصير إذا كان يعلم ما يجوز لا يرتب آثار الصحة إذا كان يعلم بأن الحكم اللي صدر غير تام في مقدماته، ولا يستبيح المشهود له ما حكم له، لا يستبيح يعني لا يجوز له أن يباح التصرف للمشهود له بهذا الحكم فيما حكم له الحاكم به، مع ماذا؟ مع العلم ببطلان الشهادة. فمجرد الحكم حكم الحاكم له لا يجعل مثلا الدار التي حكم لها بها الحاكم إنها حلالا له، ولا يباح له التصرف فيها. فإذا حكم الحاكم الشرعي مثلا لزيد بمال أو دار أو بستان، أو يعلم زيد بطلان الحكم أما لغفلة أو سهو حصل ابن الحاكم أو كذب الشهود أو إن البينة والشهود هم فسقة وليس عدول ونحو ذلك، فلا يجوز له أخذ المال أو الدار، ولا يباح له التصرف فيها بالسكنة وإن كان الحكم قد صدر له من قبل الحاكم. نعم، إلا مع العلم بصحة الشهادة، نعم إلا إذا حصل عندنا علم ماذا؟ بأنه الحكم اللي صدر من الحاكم موافق للواقع، والشهادة أيضا مستوفية الشروط ومقدمات الحكم تامة، فحينئذ لا بأس إنه زيد يأخذ المال الذي حكم له به الحاكم، أو يباح له التصرف في الدار ويسكنها. أو الجهل بحالها، الجهل بحالها بمعنى لو شهد له شاهد عدل بحق، يعني شهدوا لزيد إنه هذا المال لزيد، زيد لا يعلم إنه هذا المال له، لكن شهود العدول جاي يشهدون له بأنه له وهو لا يعلم به، هل يجوز له أخذه؟ هو جاهل بشهادتهم ما يعلم ومجاهل أنه هذا المال إليه، هل يجوز له أن يأخذ المال ويتصرف به؟ نعم، إذا هو جاهل بحال الشهادة فيجوز له أخذ المال ويجوز له يتصرف به، لا مانع من ذلك. كما لو شهد له شاهدا عدل بحق لا يعلم به فيجوز له أخذه إذا حكم له الحاكم به، لأن شهادة العدلين تعتبر طريق شرعي ما لم نعلم استنادة إلى الفساد أو إلى عدم تمامية مقدمات الشهادة. إذا المحكوم له المشهود له المحكوم له الحاكم حكم له وهو يعلم بصحة الشهادة يجوز له يأخذ المال ويباح له التصرف فيما حكم له به، أو كان جاهل بحال الشهادة أو ما يعلم أنه هذا المال إله لكن مع ذلك البينة والشهادة حكمه شهدوا له بالمال، أيضا في هذا المورد يجوز لأخذ المال أو التصرف في الدار. نعم في مورد واحد ما يجوز لأخذ المال أو إباحة التصرف به، وهو إذا علم بأن الحكم اللي صدر من الحاكم باطل كما بينا، أو أما هو يعلم قطعا ويقينا أن هذا ليس ماله مال زيد فبعد ما يجوز له أخذ أو التصرف به، أو يعلم أنه البينة فاسقة، أو يعلم أنه حصل اشتباه وغفل عند الحاكم، فقط هذا المورد لا يباح له التصرف فيه. نعم. الثالثة، إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه، بمعنى إذا دعي يعني إذا طلب من شخص أن يتحمل الشهادة وهو أهل لها، من حيث أنه متوفر به البلوغ، العقل، القصد، لا يوجد مانع شرعي يمنع من قبوله للشهادة، مو من جهة أنه يشهد على ولد يشهد على أبيه، أو عبد يشهد على سيده، أو له أو شهادته فيه منفعة ومضرة، أو جلب مصلحة ودفع مفسدة، هذه كلها الموانع ما موجودة، وهو أهل لتحمل الشهادة، فيطلب من يطلب منه أن يأتي وينظر أو يسمع ليكون شاهدا، هذا يسمو تحمل الشهادة. هل يجب عليه أن يأتي وينظر ويسمع لكي يكون شاهدا؟ الجواب نعم، وجب عليه ذلك، يعني وجب عليه أن يأتي ويتحمل الشهادة ويؤديها، ولا يمتنع إذا ما دعي إلى ذلك. نعم، هذا كله مع عدم الخوف الضرر عليه أو على أحد المؤمنين أو ما شابه ذلك. إذا ما يصيب ضرر لا على نفسه ولا على غيره، لا بأس بأن يتحمل الشهادة، ويجب عليه التحمل وأداءها. وقيل لا يجب. عندنا قول آخر ذكره الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، قال لا يجب عليه أن يتحمل الشهادة، يعني مجرد أنه يطلبون منه أن يأتي أو ينظر أو يسمع ليكون شاهد، هذا لا يلزم ويجب عليه الحضور، لا يجب ولا يلزم عليه الحضور لأجل تحمل مثل هكذا الشهادة، لا يجب عليه. إذن أصبح عندنا رأيين، رأي يقول وجب عليه تحمل الشهادة إذا كان هو أهل لها، وقول آخر يقول لا يجب عليه تحمل الشهادة. المصنف يقول والأول مروي، الأول وجوب التحمل، أولا هو موافق لظاهر الكتاب لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يأبى يعني لا يرفضوا، لا يرفضوا ويمتنع الشهداء إذا ما دعوا لك يتحملوا الشهادة. إذا شخص طلب منك إنك تأتي وتنظر العقد اللي يجري بينه وبين خالد، عقد كعقد بيع، لا تمتنع، لا ترفض في أن تأتي وتنظر أو تسمع لتكون شاهدا على ذلك. لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وهذا شيء يدل على النهي عن الامتناع، يعني يدل على لزوم تحمل الشهادة ووجوب ذلك. نعم، إضافة إلى ذلك والأول مروي، يعني عندنا روايات دلت على لزوم ذلك. نقرأ لكم مثلا رواية أبي الصباح، نعم، الكنائي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها. هذا إذا قلنا إن كلمة لا ينبغي الدل على المنع، نعم، إذا قلنا كلمة لا ينبغي الدل على المنع، إذن هذا معناه إنه الإمام ينهي الشخص إنه ماذا إذا دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول لهم لا أشهد لكم عليها. هاي رواية. رواية أخرى هي رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب. أجب هذا فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر بالطلب، يدل على الطلب، وإذا قلنا في أعلى درجاته فهو يدل على الإلزام والوجوب. إذن الأول وهو وجوب ذلك موافق لظاهر الكتاب من الآية المباركة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وأيضا موافق لظاهر الروايات اللي بيها طلب ونهي عن عدم الامتناع. هذا كله طبعا إذا قلنا الشخص الذي دعي إلى تحمل الشهادة هو أهل للشهادة، يعني لا يوجد مانع شرعي يمنع من قبولها منه، إذا كان هو عبد وطلب ليشهد على سيده ما ينفع. إذا هو ولد حتى يشهد على والده، على القول بأن شهادة الولد لا تقبل على الوالد أيضا ما ينفع. لا، قولنا أنه أهل لتحمل الشهادة، لا يوجد مانع شرعي منع من ذلك. نعم. ثم قال والوجوب على الكفاية. الآن على القول بأن وجوب تحمل الشهادة واجب، نسأل هذا الوجوب من يا نوع؟ هل هو من نوع الوجوب الكفائي أم هو من نوع الوجوب العيني؟ المصنف الشارح قال والوجوب على الكفاية، يعني على القول بأنه واجب فنوع الوجوب فيه من نوع الوجوبات الكفائية، ولا يتعين لا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل. يعني مثلا لو شخص طلب من 10 أشخاص أن واحد 2 منهم يتحملون الشهادة، يعني يحضرون عنده ويسمعون العقد اللي يجري حتى يشهدوا له على عقده، فتحمل عدلان اثنان من ذول العشرة تحملوا الشهادة، راح يسقط الوجوب عن 8 المتبقية. لماذا؟ لأن الوجوب وجوب كفائي. الوجوب الكفائي إذا قام به من له رتبة الكفاية سقط الوجوب عن الآخرين. لما شخص يطلب تحمل الشهادة من 10، 10 راح يتوجه لهم الوجوب أنه واجب يتحملون الشهادة، بس إذا تبرعوا 2 لهم الكفاية على ذلك راح يسقط الوجوب عن الباقين اللي هم 8. هذا معنى الوجوب الكفائي. ولا يتعين، يعني لا يصبح وجوب عيني لا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل، يعني حتى لو ما كان موجود غيرهم ما يصبح من نوع الوجوب العيني، لا يتعين عليهم ذلك. نعم، ولا يتعين يعني ولا يصبح واجبا عينيا لا مع عدم غيره، يعني لا مع عدم وجود شهداء غيرهم ممن يقوم بتحمل الشهادة لها. وهذا شأن ماذا؟ شأن الوجوبات الكفائية. يعني الواجب الكفائي إذا ما امتثل لأحد أو ما كان موجود شخص يتكفل تحمله، هذا لا يعني أنه ينقلب إلى واجب عيني، بل يبقى الوجوب هو من نوع الوجوب الكفائي. أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية. الآن رح نتكلم عن أداء الشهادة. يعني شخص سمع، نظر، علم بثبوت الواقعة، الآن طلبنا أن يأتي ليشهد أمام الحاكم، هذا يسموه أداء الشهادة. أكو فرق بين تحمل الشهادة وأداء الشهادة. تحمل الشهادة نطلب منه يحضر يسمع لكي يكون شاهدا على الواقع، وأداء الشهادة نطلب منه يحضر يؤدي شهادته اللي علم بيها أمام الحاكم الشرعي. فأداء الشهادة لا خلاف بين الفقهاء في أنه واجب ولازم، لكن على نحو الوجوب الكفائي، فإذا قام غيره سقط عنه. نعم، إذا قام به البعض وأدى الشهادة راح يسقط الوجوب عن الآخرين. يعني لو كان عندنا 10 شاهدوا ونظروا وسمعوا وقوع العقد، وطلبنا من ذول 10 2 يشهدون أمام الحاكم، يشهدون يؤدون الشهادة، إذا 2 تبرعوا يسقط الوجوب عن الآخرين. هذا معنى الوجوب الكفائي، لا خلاف في وجوبه على الكفاية، فإن قام به غيره سقط عنه. نعم، لأنه الوجوب الكفائي إذا امتثل له من له رتبة الكفاية يسقط الوجوب عن الآخرين. وإن امتنعوا، يعني جميعهم ذول 10 امتنعوا ولا واحد منهم أدى الشهادة عند الحاكم، كلهم رفضوا، كلهم امتنعوا جميعا عن أن يؤدون الشهادة، لحقهم الذنب والعقاب. لحقهم الذنب يعني الذنب العقلي، والعقاب يعني العقاب الشرعي، استحقوا العقاب الشرعي على ذلك، لأنه أداء الشهادة أمام الحاكم كان واجب عليهم بالوجوب الكفائي، وهم جميعهم عصوا وما أحد منهم امتثل لذلك، والجميع يكونون مأثومين على ذلك. أما استحقاق الإثم الشرعي لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم، فإنه أثم قلبه، الشخص اللي يكتم شهادته وما يؤديها عند الحاكم هذا مرتكب للإثم، والإثم معناه استحقاق للعقاب شرعا. ولو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما. يعني لو ما كان عندنا شهود يشهدون على الواقعة ممن عندهم علم كأنهم سمعوا أو حضروا أو شاهدوا الواقعة إلا اثنان، وطلبنا منهم الحضور لأداء الشهادة عند الحاكم، سوف يتعين وجوب الأداء عليهما، ولا يجوز لهم التخلف عن أداء الشهادة. لماذا؟ لأنها تعينت عليهم بمن؟ بالوجوب التعيني، لأن استنقاذ الحق توقف عليهما، ولا يوجد من ينقذ حق المؤمن إلا هما. إذن رح يصبح وجوب الشهادة عليهم واجب بالوجوب العيني لأجل استنقاذ حق المؤمن، فلذلك لا يجوز لهم أن يمتنعوا عن ذلك. هذا أداء الشهادة. أداء الشهادة إذا تعين عليهم يجب الأداء، مو تحمل الشهادة. إحنا بتحمل الشهادة قلنا ما يتعين إذا ما موجود غيرهم، لا، كلامنا بطلب الشهادة، أداء الشهادة. لو عدم الشهود إلا باثنان، ما عدنا شهود يشهدون للواقع إلا اثنين كانوا حاضرين وسامعين، وطلبنا منهم أداء الشهادة، تعين عليهما وجوب الأداء، لأن الآية المباركة نهت الشخص يكتم شهادته، نهت قالت ولا يكتم الشهادة، نهت. وهذا النهي شي يفيد الذم والإثم في حالة عدم قبول وجوب الأداء للشهادة. فتعين عليهما يعني على الشاهدان الاثنان، ولا يجوز لهم التخلف عن أداء الشهادة، نعم، إلا في فرض أن تكون الشهادة مضرة. يعني إذا ذول الاثنين شهدوا، لعل هذا الشخص اللي راح يشهدون عليه يصيبهم بالضرر، الضرر البدني، إنه يحبسهم، يقتلهم، يأخذ أموالهم، فحينئذ بعد لا يجب عليهم أن يشهدوا لذلك. لماذا؟ لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهي قاعدة ثانوية حاكمة على القواعد الأولية. نعم، هم واجب عليهم يشهدون ما لم تكن الشهادة مضرة بهما، ضررا معتد به عند العقلاء، وكذلك ما لم توجب شهادتهم مضرة على المشهود، على منه؟ المشهود له. نعم، وإذا كان المشهود عليه يريد يصيبهم بالضرر. نعم، ونوع الضرر المقصود به هنا ضررا غير مستحق، لأنه الضرر عندنا إحنا قسمان، ضرر مستحق وضرر غير مستحق. شنو معنى الضرر المستحق؟ الضرر المستحق ما يمنع ماذا؟ من أنه ما يمنع وما يجوز لهم أن يتخلفون عن الشهادة. مثال ذلك، لو كان مثلا لزيد دين على عمرو، يطلب 1000 دينار، عمرو المديون المطلوب طلبنا للشهادة، الريدة يشهد على يمن؟ على عمرو في واقعة. إذا شهد عمرو على زيد في هاي الواقعة والقضية، زيد يطلب عمرو دين، راح ماذا يفعل؟ راح يطالبه بالدين ويأخذه منه. نقول هل هذا يعتبر ضرر على عمرو، بحيث يستطيع عمرو ما يؤدي الشهادة لأن يخاف إذا شهد على زيد، زيد راح يطالبه بالدين ويأخذه من عنده؟ هل هذا يعتبر ضرر بحيث يستطيع عمرو أن لا يشهد على الواقع ولا يشهد على زيد ويمتنع؟ نقول ليس له حق في ذلك. لماذا؟ لأن هذا الضرر حتى لو وقع على عمرو عندما يؤدي الشهادة على زيد، هذا لا يمنعه من أنه يجب عليه أن يؤدي الشهادة، لأن هذا ضرر مستحق عليه. بالأصل زيد هو يطلب عمرو 1000 دينار، فسواء عمرو شهد عليه أم لم يشهد، زيد سوف يطالبه بالدين 1000 دينار، ورح يأخذه من عمرو، لأن هذا ضرر مستحق عليه. فلذلك لو كان الضرر مستحق على الشاهد، ما يجوز للشاهد عمرو ترك الشهادة على زيد مع عدم وجود شهود آخرين بالقضية، لمجرد أن زيد يطلبه بدين، وإذا شهد عليه راح يطالبه بدينه. هذا من نوع الضرر المستحق، ما يمنع من ذلك. نعم، إحنا قصدنا الشهادة تصبح أداء الشهادة يصبح غير واجب مع المضرة، نقصد به الضرر الغير مستحق. نعطيكم مثال لذلك، لو كان زيد يطلب عمرو ديا، وطلبنا عمرو لأن يؤدي الشهادة على زيد. نعم، إذا لكن الدين اللي طلبه زيد على عمرو إنه عمرو كان معسر، والمعسر ينظر علما إلى الميسرة. نعم، وهذا الدائن اللي هو زيد إذا عمرو المديون شهد عليه راح يحبسه، يعني يحضر عند الحاكم ويحبسه. هذا يسموه ضرر غير مستحق. لماذا؟ لأن المديون عمرو معسر وهو لا يستحق السجن والحبس، لأن المعسر ينظر علما للميسرة. لكن مع ذلك إذا عمرو شهد على زيد، زيد عنده قدرة يحبسه، إذن هذا ضرر غير مستحق. نعم، أو يضيق عليه مثلا. فلذلك هل يجب على عمرو هنا أن يمتنع عن أداء الشهادة؟ الجواب نعم، له الحق في ذلك. لماذا؟ لأن إذا شهد إيش راح يصيبه؟ ضرر غير مستحق عليه. فلذلك في موارد الضرر غير المستحق لا يجب عليه أن يشهد، أما في موارد الضرر المستحق يجب عليه الشهادة، ولا يجوز له أن يتخلف لمجرد أنه سوف يصيبه هذا الضرر المستحق عليه. نعم. الطرف الرابع، في الشهادة على الشهادة. معنى الشهادة على الشهادة أي ما يسمى بشهادة الفرع على الأصل. مثلا وقع عقد بيع، وطلبنا شهود عدول اثنين مثل زيد وخالد شهدوا عليه، يعني حضروا وقوع صيغة العقد، هذول يسموهم شهود الأصل. شهود الأصل. نعم، وطلبنا اثنين آخرين مثلا منه محمد وعلي يشهدون على أن زيد وخالد حضروا العقد وسمعوا صيغته. ذول الاثنين اللي راح نشهدهم محمد وعلي يشهدون على شهود الأصل زيد وخالد، نسميهم شهادة الفرع أو الشهادة على الشهادة. ذول ما شنو فائدتهم؟ شهادة الفرع، شهادة على الشهادة، ما هي فائدتها؟ نعم، في الموارد اللي يتعسر أو يتعذر إحضار شهادة الأصل لإثبات الواقعة، مثل واقعة البيع مثلا، وقوع عقد البيع، إذا تعذر علينا إحضار أو تعسر علينا إحضار شهادة الأصل، يمكننا أن نحضر شهادة الفرع. فنحضر، إذا ما تعذر علينا أن نحضر زيد وخالد لأنهم أما مسافرين أو مثلا انقطعت أخبارهم عنا وما نعرفهم، نعم، لغيبة أو سفر أو عدم حضور، من يقدر الآن، ما يقدر الشخص يطلب أنه زيد وخالد يحضرون حتى يشهدوا على الواقع، بس موجودة عندنا شهادة الفرع، محمد وعلي حاضرين، هاي شهادة الفرع تغني عن شهادة الأصل في موارد تعذرها. هذه فائدة الشهادة على الشهادة. نعم، قال وهي مقبولة في حقوق الناس، دون التقييد بحقوق الناس، يعني دون حقوق الله. حقوق الله ما نقبل بها شهادة الفرع لأنها لا تقام إلا بشهادة الأصل. نعم، الشهادة على الشهادة أو ما يسمى بشهادة الفرع على الأصل، مثل أن يشهد زيد وعمرو معا إن محمد وعلي شهدوا لأنه هذه الدار مثلا إلمن لخالد، نعم، هذا مقبولة. مقبولة وين؟ في حقوق الناس. مثل ماذا؟ حقوق الناس ما تقبل أيضا في حقوق الله، وتقبل في حقوق الناس عقوبة كانت حقوق الناس كالقصاص أو غير عقوبة مثل الطلاق والنسب والعتق، هذه مقبولة فيها ماذا؟ الشهادة على الشهادة. الطلاق واضح، إذا ما عندنا شاهدين الأصل اللي سمعوا صيغة الطلاق يكفينا شهادة الفرع اللي هي شهادة الفرع على الأصل أو الشهادة على الشهادة. كذلك في موارد إثبات النسب، في موارد إثبات العتق، إن زيد المولى أعتق ماذا؟ عبده خالد. أو في الموارد المالية، ما كانت مالا كالقراض، القراض هو مال المضاربة، إنه عندنا شهادة يشهدون إنه زيد أعطى أمواله لخالد لكي يضارب له ويعمل بها في السوق والتجارة. والقرض اللي هو إعطاء المال، اقتراض المال لمدة كالشهر أو الدين، وعقود المعاوضات مثل البيع، الإجارة، المساقات، المزارعة، الرهن، الصلح وغير ذلك، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال. نعم، أكو بعض الموارد الرجل ما يطلع عليها، مثل وجود عيوب النساء مثلا منهم بعض الأمراض أو العيوب الموجودة عند المرأة مما توجب جريان فسخ عقد النكاح، نعم وغيرها. نعم، وبعد حصول الولادة وحصول الاستهلال، الاستهلال قلنا ماذا؟ أنه يشهدون أنه الولد ولد وهو باكيا ثم بعد ذلك مات، فيكون محقق لحصول البيراث له. ولا تقبل، يعني الشهادة على الشهادة اللي نسميها شهادة الفرع في الحدود، سواء كانت لله محضا، يعني حدود لله محضة خالصة كحد الزنا وحد اللواط وحد السحق، لا نقبلها. نعم، أو مشتركة، يعني كانت الحدود مشتركة فيما بين الله تعالى وبين عباده، مثل منه كحد السرقة. حد السرقة حد مشترك لأن به حد لله من جهة أنه تقطع يد السارق، وهو حق للناس من جهة أن السارق يجب عليه ضمان وإعادة المال المسروق، فلا نقبلها. طبعا لماذا لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود؟ لأن الحدود كما قلنا سابقا مبنية على التخفيف. نعم، مبنية على التخفيف، فلذلك تدرى ولو بمن؟ ولو بالشبهة. يعني نفس عدم حضور شهادة الأصل كافي في إيقاف الحد، ندرأه ندفعه لا نقيبه، حتى لو كانت شهادة الفرع موجودة. هو هذا نفسه، لماذا؟ لحصول شبهة. ما هي الشبهة؟ لأن حدود الله لا تقام إلا بشهادة الأصل، لعلها لا تقبل فيها شهادة الفرع. نفس هذه الشبهة تدرأ الحد، توقفه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وحدود الله مبنية على التخفيف، فنفس عدم حضور شهادة الأصل كافي في إيقاف الحد، ولو كان شهادة الفرع موجودة وحاضرة في ذلك. نعم، وكذا الحدود المشتركة كحد السرقة وحد القذف، مثل زيد يقذف خالد يقول له يا زاني. نعم، طبعا حد القذف هو حد مشترك، بأولا جانب من إقامة حد الله عليه، لأن الله أمر أن القاذف يجلد 80 جلدة حد، وبجانب من حقوق الناس، لأن زيد يريد يرد اعتباره واحترامه عند الناس، فلا بد يبين كذب المتهم القاذف له، فإذا هذا حد مشترك. نعم، إذا قلنا الحدود المشتركة لا تقام بها شهادة الفرع عند عدم حضور شهادة الأصل، يكفينا هذا ماذا؟ تغليب جانب الحدود الله فيها فتوقف لا يعمل بها. على خلاف فيهما، يعني بالسرقة، حد السرقة والقذف، لأن احنا قلنا هذا حد مشترك بجانب من لله وجانب للناس، اللي يغلب جانب حق الله فيه يوقف الحد وما يجري، وين؟ في شهادة الفرع. واللي يغلب جانب حقوق الناس يجري، يقول بجنبة حقوق الناس، وحقوق الناس تقام بها الشهادة على الشهادة. فلذلك أكو خلاف في هاي المسألة، وفي مسألة ماذا؟ حد السرقة والقذف، اللي يغلب حد الله فيه لا يقبل الشهادة على الشهادة فيه، واللي يغلب حق الناس فيهما في السرقة والقذف يجري يقبل به الشهادة على الشهادة. نعم، ولا بد يعني في شهادة الفرع أن يشهد اثنان على الواحد، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.